الحمد لله. أما بعد، قال الإمام أحمد رحمه الله: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. هذا أصل جديد من أصول السنة معنا، وهو الكلام على الإيمان، مسألة عظيمة لها أهمية كبيرة في الاعتقاد. ما المقصود بالإيمان وما حقيقته؟ ولا بد أن يعرف هذا، لأن الإيمان هو الذي افترضه الله على الخلق، فلا بد أن نعرف حقيقة هذا الإيمان الذي طالبنا الله عز وجل به ورتب عليه السعادة أو الشقاء. فتعريف الإيمان هو كما قال الإمام رحمه الله تعالى: الإيمان حقيقته عبارة عن أقوال وأعمال، وهذه الأقوال والأعمال تزيد وتنقص، وبالتالي يزيد معها الإيمان أو ينقص. طيب، حقيقة هذه الأقوال والأعمال ما هي؟ الأقوال على قسمين: القسم الأول قول القلب، القسم الأول قول القلب، وهو المعرفة والتصديق واليقين. أول شيء يقع في القلب من أمور الإيمان هو المعرفة، أن تعرف هذا الرب الذي تعبده، وإلا فكيف ستعبده لو أنك لا تعرفه؟ إذن لابد أن تعرف الرب أولا. وبعد ذلك تصديق، تصدق بوجود هذا الذي عرفت أنه موجود، تصدق فعلا بوجوده وتؤمن. واليقين هو شعور جازم في القلب، يجزم المرء يقينا بأن الله تعالى موجود وأنه هو المستحق للعبادة إلى آخره، على حسب أمور الإيمان التي نتكلم فيها. إذن أول شيء هو قول القلب. القسم الثاني من القول هو قول اللسان، وقول اللسان هو ترجمة وتعبير عما في القلب. فالذي في القلب هو التصديق والمعرفة واليقين، كيف نعبر عن هذا باللسان؟ الشرع جاء بشيء محدد، وهو الشهادتان: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا طبعا نفترضه في حالة الكافر الذي يدخل في الإسلام، تمام؟ لكن المسلم بطبيعة أمره يتعلم التوحيد مباشرة، ولا نقول له قل لا إله إلا الله، هذا بالطبع لا يصح، لأنه مسلم قد نشأ على هذا. إنما هذه الصورة متصورة في الكافر الذي لم يسلم. بعد ذلك الأعمال. الإيمان قول وعمل، هذا العمل ما حقيقته؟ العمل أيضا على قسمين: القسم الأول عمل القلب، وعمل القلب هو قدر زائد على التصديق والمعرفة واليقين. هذا القدر الزائد هو التوجه، يتوجه القلب إلى من عرفه وأيقن به وصدق. يعني الشخص الآن عرف أن الله موجود وصدق بهذا، وصدق بأن هذا الإله له تكاليف كلف بها الخلق، وأن هناك دينا يدان به له. ماذا يفعل؟ يتوجه بقلبه نحو هذا المعبود، نحو هذا الرب. كيف؟ بالمحبة، بالخوف، بالرجاء، بالصبر، بالشكر، بالإخلاص، بالتوبة، كلها أشياء أصولها في القلب. فعمل القلب هذا هو توجهه نحو من عرفه وصدق بوجوده. طيب، هل هذا يفترض في غير رب العزة؟ الجواب نعم. يعني الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون فيه معرفة وتصديق ويقين، فهذا في أول الأمر. طيب، هل نكتفي بهذا؟ الجواب لا، إنما نقول هناك محبة للرسول عليه الصلاة والسلام، وهناك تعظيم واحترام وذنب عنه وما أشبه ذلك، هذا كله موجود في القلب أصالة. إذن القلب يتحرك ويتوجه، هذا هو المسمى بعمل القلب. القسم الثاني من العمل عمل الجوارح، وهو واضح ما تقوم به الجوارح والأعضاء على ظاهر البدن من الأعمال والأقوال، كمثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والدعاء والذبح والنذر وما أشبه ذلك، هذه كلها أعمال. إذا خلاصة القول في حقيقة الإيمان أن الإيمان يتركب من أقوال وأعمال، فالقول قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. تمام؟ طيب، النقطة المهمة هنا أن هذا كله من الإيمان، يعني قول القلب يسمى إيمانا، قول اللسان يسمى إيمانا، عمل القلب يسمى إيمانا، عمل الجوارح أيضا يسمى إيمانا. التركيز هنا في مستوانا الآن الذي ندرسه على عمل الجوارح. عمل الجوارح من الإيمان أم ليس من الإيمان؟ هل يطلق عليه أنه إيمان أم لا؟ الجواب نعم، وهذا هو اعتقاد أهل السنة، لأن المعركة غالبا بين أهل السنة وأهل البدع هي في العمل، هل العمل من الإيمان أو ليس من الإيمان. فاعتقاد أهل السنة أن العمل من الإيمان، وأن كل عمل من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله تعالى يصح أن تسميه إيمانا على الحقيقة. تمام؟ طيب، ما الدليل على هذا؟ الدليل آية وحديث. فالآية قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، لأن هذه الآية تحدثت عن ماذا؟ عن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، إلى البيت الحرام. فهذا التحويل ابتلى الله عز وجل به العباد حتى يعلم من يثبت ومن لا يثبت. طيب، عندما وقع تساؤل، ربما بعض الناس تساءل فعلا، ربما فكر بعض الناس، طيب العمل الذي كنا نعمله أولا، يعني الآن حولت القبلة وكنا قبل ذلك نتوجه إلى بيت المقدس، فصلاتنا السابقة هذه ما مصيرها؟ هل هي محسوبة لنا أو هي ضائعة؟ فقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي لا تخشوا شيئا، فإنكم عندما توجهتم أولا كان بأمر الله، وعندما توجهتم ثانيا كان بأمر الله، فالعمل السابق أنتم لم تفعلوه من تلقاء أنفسكم، إنما الله هو الذي أمركم به، فكيف يضيع الله عملكم وهو الذي أمركم به؟ موطن الشاهد أنه أطلق الإيمان على ماذا؟ على الصلاة، سمى الصلاة إيمانا، والصلاة من عمل الجوارح، فهذا دليل على أن عمل الجوارح من الإيمان على الحقيقة. الحديث هو ما استدل به الإمام رحمه الله: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. إذن كلما زاد الخلق في الحسن كلما زاد الإيمان، إذن الخلق نفسه من الإيمان أم لا؟ هو من الإيمان ولا شك. والأخلاق تكون بأعمال، بأعمال على الجوارح، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا. طيب، بعد ذلك نتكلم على الزيادة والنقصان. الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. إذا حقيقة الإيمان ليست جامدة لا تقبل التفاوت، بل هي قابلة للتفاوت، لأن الإيمان عبارة عن شعب وأجزاء، هذه الأجزاء بعضها أفضل من بعض وبعضها أدنى من بعض، لا بد من هذا، لا يمكن أن يكون كله على درجة واحدة. فمعنى هذا أن الإيمان متفاوت في نفسه، والمؤمنون أنفسهم متفاوتون في الإيمان، ففلان إيمانه أقوى من فلان، فلان تصديقه أقوى من فلان، فلان اجتهاده أكثر من فلان، صحيح؟ إذن المؤمنون أنفسهم يتفاوتون في قوة الإيمان وضعفه، فالنتيجة في النهاية أن الإيمان يزيد وينقص. طيب، الزيادة والنقص لا بد لهما من سبب، لا بد لهما من سبب، فقال أهل السنة: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كلما زادت الطاعات كلما زاد الإيمان وكمل، وكلما زادت المعاصي كلما قل الإيمان وضعف. تمام؟ طيب، الأدلة متظاهرة على زيادة الإيمان ونقصانه. قال تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى إلى غير ذلك من آيات واضحة في زيادة الإيمان. النقص لم يصرح به القرآن صراحة، ولكنه مسألة بدهية، لأن الشيء لا يمكن أن يزيد إلا إذا كان ناقصا من قبل، صحيح؟ فهو كان ناقصا ثم زاد، ومع ذلك فالسنة صرحت بالنقص والزيادة، كما في حديث الشعب، شعب الإيمان، الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون إيش شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن هناك أعلى وأدنى، إذن في تفاوت ولا لا؟ في تفاوت طبعا. طيب، والحياء شعبة من الإيمان، الحياء أصله في القلب، فجعل عمل القلب من الإيمان. الذي يعنينا قضية الزيادة والنقصان فهذا ثابت في الأدلة، ليس هناك دافع له. إذن خلاصة القول أن الإيمان قول وعمل، حقيقة مركبة من أقوال وأعمال، وهذه الحقيقة متفاوتة، تقبل الزيادة والنقصان، وزيادتها بإيش؟ بالطاعة، ونقصانها بالمعصية. بعدما تعرفنا على مسألة الإيمان، هناك قول الإمام رحمه الله تعالى: ومن ترك الصلاة فقد كفر، إلى آخره. مسألة ترك الصلاة مسألة مهمة في باب الإيمان، لأن باب الإيمان هو يتحدث عن إيمان وكفر، متى يكون الرجل مؤمنا ومتى لا يكون مؤمنا. فمن المناسب الحديث عن الكفر. الكفر لما تحدث عنه الإمام هنا تحدث عنه بصفة ترك الصلاة، ومن ترك الصلاة فقد كفر. طيب، هذه المسألة ابتداء مسألة خلافية، والخلاف فيها سائغ بين أهل السنة أنفسهم، هذا لابد أن تعرفه. فهناك من أهل السنة، بل كثير، بل جمهور أهل السنة لا يكفرون تارك الصلاة، تمام؟ فالمسألة ليست من معاقد الولاء والبراء، يعني لا نتبرأ ممن قال إن تارك الصلاة لا يكفر، ولا نبدعه ولا نهجره، بل هو من أهل السنة، ليس هناك إشكال في هذا. الإشكال عند بعض المحدثين لا تغتروا بكلامهم، هناك من يقرر أن المسألة الخلاف فيها غير سائغ، وأن هناك إجماع عند الصحابة وما أشبه. طبعا هذا لو مر بكم اتركوه، لا تستمعوا له، فإنه كلام فارغ، تمام؟ فالمسألة خلافية بين أهل السنة، لكن عادت العلماء والأئمة المؤلفين في الاعتقاد أنهم يذكرون ما قوي عليه الدليل. يعني إذا كانت المسألة فيها قولان والخلاف فيها سائغ، فإنهم إذا ظهر عندهم الدليل على قول ما فإنهم يجزمون به في كتب الاعتقاد، وكأنه ليس هناك قول آخر، تمام؟ فهذا موجود بكثرة، مسألة تكفير تارك الصلاة موجودة في عامة كتب المعتقد، لا تكاد تجد كتابا لا تذكر فيه هذه المسألة. طيب، لماذا ذكروها؟ كما قلت لكم، لقوة الدليل. وما هو هذا الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فهذه نصوص واضحة من الحديث النبوي تدل على حكم المسألة، فلهذا قطع من قطع من العلماء بأن تارك الصلاة كافر. وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى، يعني قلنا المسألة خلافية، الراجح فيها أن تارك الصلاة كافر كما ذكرنا. والإمام بعد ذلك يقول: ليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة. وهذا أيضا فيه نزاع، فهناك من أهل السنة من يكفر بترك الزكاة وبترك الصيام وبترك الحج، وكلها روايات عن الإمام أحمد نفسه، تمام؟ فتارك الصلاة كافر، ليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. لكن القول الآخر قول موجود، وهو قول لأهل السنة، ليس من البدعة في شيء. نقف هنا إن شاء الله.